أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم المصادر اللي بين إيدينا من العدد 86 لنشرة ويكند، وبتقدم لنا مجموعة مواضيع تبدو للوهلة الأولى ما إلها علاقة ببعض.
صحيح،
عندنا خلاف رياضي، دبلوماسية في أوروبا، نقاشات داخلية بفرنسا، وقضايا حكامة بالمغرب. فمهمتنا اليوم هي البحث عن الخيط اللي بيربط كل هذه النقاط.
بالضبط، والمثير للاهتمام هنا هو كيف ممكن لحدث واحد، يعني صافرة نهاية مباراة كرة قدم، أن يتحول لمادة لنقاش جيوسياسي واسع.
تماماً.
أو كيف أن استطلاع رأي في باريس حول الهجرة يعكس تيارات أعمق تؤثر على علاقات أوروبا كلها بجيرانها. المصادر تسمح لنا بتتبع هذه التموجات لنرى كيف كل شيء مرتبط ببعضه.
حسناً، لنبدأ بتفكيك هذا الموضوع. النقطة الأولى هي الجدل اللي صار بعد نهائي كأس إفريقيا. الافتتاحية تؤكد بشدة على ضرورة عدم الخلط بين حادثة رياضية عابرة والعلاقات الاستراتيجية، لكنها تذهب أبعد من مجرد دعوة للتهدئة، أليس كذلك؟
بكل تأكيد، الافتتاحية تستخدم هذا الحادث كنقطة انطلاق لتذكير القارئ بأن السياسة الإفريقية للمغرب يعني ليست وليدة اللحظة. هي تتحدث عن أكثر من عقد من العمل المبني على ما يسمى التعاون جنوب-جنوب.
طيب، ممكن نبسط هذا المصطلح شوي؟ ما المقصود به بالضبط؟
ببساطة، الفكرة هي أن الدول النامية، وفي هذه الحالة الدول الإفريقية، تتعاون فيما بينها، تشارك خبراتها واستثماراتها لخلق نمو مشترك. يعني هي علاقة شراكة وربح متبادل، بدلاً من نموذج المساعدات القديم. والمصدر يذكر أمثلة ملموسة كالبنوك المغربية المنتشرة في غرب إفريقيا والاستثمارات في الأسمدة والاتصالات.
وهنا نصل إلى نقطة محورية في المقال، وهي المبادرة الأطلسية، ذكرت كأنها جوهر هذه الاستراتيجية. لكن ما هي هذه المبادرة تحديداً؟ هل هي مجرد اتفاق تجاري؟
لا، هي أكبر بكثير. فكر فيها كمشروع طموح لإنشاء تكتل للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
تكتل؟
نعم، الهدف متعدد الأبعاد. اقتصادياً يهدف لتسهيل التجارة، أمنياً للتنسيق لمواجهة تحديات مثل القرصنة، وسياسياً وهو الأهم يهدف لمنح هذه الدول صوتاً موحداً وأكثر قوة على الساحة الدولية. إنها محاولة لخلق محور جيوسياسي جديد.
إذن لما الافتتاحية تقول إن التشكيك في علاقات المغرب الإفريقية بسبب مباراة هو إما سوء تقدير أو سوء نية، هي تقصد أن من يفعل ذلك يتجاهل عمداً هذا المشروع الاستراتيجي الضخم.
بالضبط، كأنك تنظر إلى قمة جبل الجليد وتتجاهل الكتلة الهائلة تحت الماء.
صحيح،
والمقال يقول إن الواقع أقوى من السرديات المصطنعة، ويقدم دليلاً ملموساً وهو انعقاد اللجنة المشتركة المغربية السنغالية بعد فترة قصيرة من هذه الضجة.
وهذه الرسالة واضحة،
رسالة مفادها أن العمل مستمر والتعاون يتقدم بعيداً عن ضجيج الإنترنت. الواقع هو أن القادة يواصلون بناء هذه الشراكات لأنها تخدم مصالح شعوبهم.
هذه الرؤية الاستراتيجية في إفريقيا جزء من الصورة، لكن المغرب يلعب أيضاً على رقعة أخرى معقدة وهي أوروبا، والمصادر تشير إلى تحركات دبلوماسية مهمة هناك.
نعم، ويبدو أن فرنسا هي نقطة محورية في هذه التحركات. نقرأ عن استقبال رئيس الحكومة المغربية لرئيسة الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسيين.
وهذا ما كنت سأسأل عنه. هذه المنتديات البرلمانية قد تكون مجرد واجهة أحياناً. هل هناك ما يوحي بأن هذا اللقاء كان أكثر من مجرد فوتو أوب دبلوماسي، خاصة بعد فترة من الفتور؟
سؤال في محله. المصدر لا يقدم تفاصيل عن نتائج ملموسة، لكنه يضع اللقاء في سياق أوسع. هذا المنتدى هو قناة خلفية حيوية للحفاظ على الحوار.
يعني قناة غير رسمية.
بالضبط، والأهم أنه يأتي في وقت يستعد فيه المغرب لجولة مفاوضات حاسمة في بروكسل. وجود دعم أو على الأقل تفهم من برلمانيين فرنسيين مؤثرين يمكن أن يكون ورقة رابحة. لذا نعم، هي رمزية، لكنها رمزية لها وزن استراتيجي.
وهذا يقودنا مباشرة إلى بروكسل. المصدر يتحدث عن رحلة جديدة من التحركات الدبلوماسية للتحضير لمفاوضات اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. هذه تبدو اتفاقيات تجارية بحتة،
لكنها أكثر من ذلك بكثير. هنا تكمن يعني عبقرية الاستراتيجية التي يلمح إليها المصدر. هذه الاتفاقيات ليست فقط لبيع الطماطم والأسماك،
بل هي أدوات نفوذ دبلوماسي.
تماماً. عندما تصبح منطقة زراعية في إسبانيا تعتمد اقتصادياً على هذه الشراكة، فإن السياسيين الذين يمثلون تلك المناطق في البرلمان الأوروبي يصبح لديهم مصلحة مباشرة في الحفاظ على علاقات جيدة مع الرباط.
فهمت. هذا يخلق شبكة من الحلفاء داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.
بالضبط. حلفاء قد يكونون أكثر استعداداً لدعم مواقف المغرب في قضايا سياسية أخرى. إنها عملية تحويل رأس المال الاقتصادي إلى رأس مال سياسي.
طيب، لفهم هذه الرقعة الأوروبية، علينا أن نفهم ما يحدث داخل القوى الكبرى فيها، وفرنسا مثال واضح في مصادرنا، وهي تقدم لنا صورة لبلد يعيش نقاشات حادة جداً.
جداً. من جهة لدينا قضية الهجرة، وزير الداخلية جيرالد درمانين يقترح تعليق الهجرة، والمفاجأة تأتي من استطلاع للرأي.
لحظة، هذه الأرقام تستدعي التوقف. 76% من الفرنسيين يؤيدون الاقتراح، لكن ما صدمني حقاً هو أن النسبة ترتفع إلى 73% بين الشباب من عمر 18 إلى 24 عاماً.
نعم، هذا يقلب الصورة النمطية تماماً.
كنت أتوقع هذا الرقم من كبار السن وليس من جيل الشباب. ما الذي يحدث في فرنسا؟
هذا الرقم يكشف عن شرخ عميق في المجتمع. المصدر يظهر أن 83% من أنصار اليمين يؤيدون الفكرة مقابل 58% فقط من مؤيدي التحالف الرئاسي.
إذن لم تعد قضية تهم اليمين المتطرف فقط.
لا، أبداً. أصبحت في صميم النقاش السياسي السائد، وهذا الضغط الداخلي الهائل يعني أن أي حكومة فرنسية بغض النظر عن توجهها ستكون مقيدة في سياساتها الخارجية، بما في ذلك علاقاتها مع دول شمال إفريقيا.
لكن في خضم هذا النقاش الحاد حول الهوية، نرى في نفس الوقت ومن نفس البلد خطوة تبدو وكأنها من عالم آخر. مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق بالإجماع على تسهيل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة. كيف يمكن لهاتين الحقيقتين أن تتعايشا؟
هذا هو التناقض الذي يميز رئاسة إيمانويل ماكرون. إنها استراتيجية ذات مسارين.
مسارين؟
على المسار الأول لديك خطاب وسياسات حازمة تجاه الهجرة الحالية لإرضاء قاعدة انتخابية قلقة، وعلى المسار الثاني لديك مبادرات رمزية وتاريخية كبرى مثل إعادة الفن تهدف لمعالجة جراح الماضي وتحسين صورة فرنسا عالمياً. إنها محاولة معقدة للموازنة بين ضغوط الداخل وطموحات الخارج.
إذن بعد هذه الجولة في إفريقيا وأوروبا، نعود إلى المشهد الداخلي المغربي لنتناول قضايا تبدو محلية لكنها في الحقيقة تعكس نفس الأفكار. نبدأ بقضية وزير الشباب والثقافة والتواصل.
نعم، محمد المهدي بن سعيد. المصدر يتحدث عن بلاغ رسمي أصدره لنفي ما وصفها بحملة ممنهجة من الاتهامات عبر الإنترنت.
وهذه قضية تضعنا أمام التوازن الصعب بين حرية التعبير وحماية السمعة.
بالضبط. وما يلفت الانتباه كما يشير المصدر هو أن الوزير أعلن لجوءه للقضاء، لكنه أكد أنه سيطالب فقط برد اعتباره والتعويض الرمزي. هذه خطوة ذكية جداً.
لماذا؟
لأنها تنقل القضية من كونها معركة شخصية أو مالية إلى كونها مسألة مبدأ وقانون.
ومن قضية فردية ننتقل إلى قضية مؤسسية مع تقرير وسيط المملكة لعام 2014. الرقم الأبرز هو ارتفاع عدد التظلمات. للوهلة الأولى هذا يبدو كخبر سيء.
وقد يكون كذلك جزئياً. الوسيط نفسه حسن طارق تحدث عن وجود بؤر للتوتر الإداري،
اللي هي يعني الأماكن اللي الإدارة فيها تفشل في خدمة المواطن.
تماماً. تأخير في رخصة بناء، مشكلة في معاش تقاعد. لكن هناك قراءة أخرى لهذا الارتفاع،
وهي؟
قد يعني أيضاً أن ثقة المواطنين في مؤسسة الوسيط زادت. أصبحوا أكثر استعداداً لتقديم شكوى لأنهم يعتقدون أن هناك فرصة لحل مشكلتهم.
إذن يمكن أن يكون مؤشراً على صحة النظام وليس مرضه. وماذا عن فكرة الحكامة المؤسساتية التي ذكرها التقرير؟
لنبسطها، الحقامة المؤسساتية تعني أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل معاً بشكل شفاف ومنسق. والمصدر يبرز نقطة مهمة جداً.
ما هي؟
أن هذا التقرير قدم للبرلمان لأول مرة في تاريخ المؤسسة ضمن الأجل القانوني. هذا قد يبدو تفصيلاً إجرائياً، لكنه يبعث برسالة قوية بأن هذه المؤسسة الرقابية تأخذ دورها على محمل الجد. ويبدو أن موضوع المساءلات هذا لا يقتصر على التقارير. المصادر تختتم بخبرين سريعين وملموسين جداً: إيقاف موثق في مراكش وتحقيق كبير في قضية فساد متورط فيها رجال شرطة وجمارك.
أنا أتفق، إدراج هذين الخبرين في النهاية ليس صدفة. ماذا يعني ذلك؟ كأن المصدر يقول لنا، بعد كل الحديث عن الاستراتيجية الكبرى، إليكم الدليل على أن مبدأ المساءلة يتم تطبيقه على أرض الواقع. هذا يظهر أن هناك جهداً لمحاربة الفساد، مما يعطي مصداقية أكبر لخطاب دولة القانون. إنه يربط بين النظرية والتطبيق. إذن، ما الذي يعنيه كل هذا في النهاية؟ بدأنا بمباراة كرة قدم، ومررنا بدهاليز السياسة في بروكسل وباريس، وانتهينا بقضايا فساد محلية. ما هي الصورة الكبيرة؟
أعتقد أن الخيط المشترك هو الصراع الدائم بين السردية والواقع، بين الضجيج الذي نسمعه والعمل الفعلي الذي يحدث في الخلفية.
أعطنا مثالاً.
رأينا السردية التي حاولت خلق خلاف بين المغرب وأفريقيا، وكيف تبخرت أمام واقع التعاون المستمر. ورأينا السردية التي تم بناؤها ضد مسؤول حكومي في مقابل الإجراءات القانونية المبنية على الحقائق. في كل قصة، هناك دائماً ما يقال على السطح وما يتم بناؤه بصمت في العمق.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتفكير فيها.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، كل شيء يعود بنا إلى تلك المبادرة الأطلسية التي ذكرناها في البداية. الافتتاحية وصفتها بأنها حجر الزاوية.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً للمستقبل. إذا نجح هذا المشروع الطموس حقاً وخلق تكتلاً إفريقياً أطلسياً قوياً، كيف يمكن لذلك أن يعيد تشكيل ليس فقط شراكات المغرب بل الخريطة الاقتصادية والجيوسياسية لغرب إفريقيا بأكمله؟ سؤال كبير.
قد نكون نشهد البدايات الهادئة لتحول قد يجعل مركز الثقل الاقتصادية والسياسية للمنطقة في يوم من الأيام ليس باريس أو بروكسل، بل محوراً جديداً يمتد من الرباط إلى داكار وأبيديجان. كيف سيبدو هذا العالم الجديد؟ هذا هو السؤال الذي تتركه لنا هذه المصادر.